السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الثاني من لقاءات شرح كتاب جوامع الأخبار. قال الشيخ رحمه الله: الحديث السابع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. قال عن عبد الله بن عمرو، وعبد الله هو ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه وعن أبيه. وهو أحد المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يكتب، وله صحيفة معروفة باسم الصحيفة الصادقة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. وهناك رواية أخرى فيها آية المنافق ثلاث، آية المنافق ثلاث، تلتقي بعض هذه الثلاثة مع بعض هذه الأربعة، ومجموع ما فيهما، مجموع ما فيهما خمس خصال. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. والنفاق ينقسم إلى نوعين، النفاق نوعان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. أما النفاق الاعتقادي فهذا نفاق أكبر، يخرج من الملة، وقد وصف الله تبارك وتعالى بعض حال أهله في القرآن الكريم في كثير جدا من الآيات، تجد هذا في أول البقرة، وتجده في أواخر النساء، وتجده في سور كثيرة، وقد أفردت سورة كاملة في القرآن الكريم باسم المنافق. وهذا النفاق صاحبه يظهر الإيمان ويبطن الكفر، هو في الظاهر مسلم وفي الباطن في الحقيقة كافر، هذا هو النفاق الأكبر. والنوع الثاني هو النفاق الأصغر، نفاق عملي، الثاني علمي اعتقادي، وهذا عملي لا يخرج صاحبه به من الإسلام، لكن لا شك أنه يقدح في إيمان العبد. فما دام في الإنسان خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من خصال النفاق، فيه خصلة من خصال المنافقين، يشابههم في هذه الخصلة، هذه الصفة. ولهذا فقوله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، يعني من اجتمعت فيه هذه الصفات الأربعة فقد اجتمع فيه الشر كله. قال: ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ومعنى كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها أن الإنسان يمكن أن يجتمع فيه خصال خير وخصال شر، وبذلك ينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول شر كله، وهذا هو الكافر ظاهرا وباطنا، والمنافق المسلم ظاهرا الكافر باطنا، هذا هو الشر كله. وهناك الخير كله، وهو المؤمن، المؤمن كامل الإيمان. وهناك من خلط فيه بعض خصال الخير وفيه بعض خصال الشر، فقد يجتمع في عبد خصال خير وخصال شر، وهذا دليل على نقص إيمانه، يحتاج مثل هذا العبد إلى أن يبحث عن دواء له، عن شفاء مرضه هذا، عن التخلص من هذه الصفات الذميمة. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وهذه أيضا إشارة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن الشر لا يحصل مرة واحدة، لا يحصل جملة واحدة، إنما يحصل شيئا فشيئا، كما قالوا: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هذا الجبل الذي تراه أمامك هو عبارة عن مجموعة من الحصوات الصغيرة، وهذا نعاينه في العمارات الشاهقة، البنيان المتطاول، تبقى عمارة 100 دور، هل صارت 100 دور هكذا مرة واحدة؟ لا، إنما هي عبارة عن وحدات أدوار، وكل دور عبارة عن شقق، وكل شقة عبارة عن حجر، وكل حجرة عبارة عن حوائط، وكل حائط هو في الحقيقة لبنة فوق لبنة، طوبة فوق طوبة. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ومعنى هذا أن يحتاط الإنسان لهذه المسألة، أن يحتاط، لا يجتمع عليه الشر شيئا فشيئا، وهو يظن إن دي صغيرة ودي صغيرة ودي صغيرة، ويظل هكذا حتى يجتمع عليه هؤلاء الصغار ويهلك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذرنا: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن محقرات الذنوب متى تجتمع على المرء تهلكه، وإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بأرض واد فأرادوا أن يمضجوا خبزتهم، عايزين بقى كده يولعوا نار، فقال بعضهم: هاتوا نارا، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود وجاء ذا بعود، العود الواحد ما يعملش حاجة، لكن لما اجتمعت هذه العيدان كلها أوقدت نارا وأنضجت الطعام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن محقرات الذنوب متى تجتمع على المرء تهلكه. فلينتبه الإنسان من هذا وليأخذ حذره. قال إذا اؤتمن خان، هذه صفة من الصفات أنه ليس بصاحب أمانة، إنما هو خائن، إنما هو خائن. العهد الذي بينه وبين الله تبارك وتعالى يخونه، الأمانة يخونها، وكذلك فيما بينه وبين العباد، فإن الأمانة في هذين الجهتين أو في هاتين الجهتين، الجهة الأولى وهي أمانة الدين، أمانة الدين، فالدين أمانة كما قال الله تبارك وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة هنا هي الدين، الأمانة أولا هي الدين، وكذلك الأمانة التي يأتمنه الناس عليها هي أيضا أمانة. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، فهناك أمانة بينك وبين الله، وهناك أمانة بينك وبين خلق الله. إذا اؤتمن خان، هذه صفة من صفات المنافقين. وإذا حدث كذب، إذا حدث يعني إذا تكلم كذب، يكذب في الحياة على خلق الله، ويكذب في الدين وهو أشد الكذب. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب كله، فقال إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، إذا عاهد غدر، فعهده مع الله لا يوفي به، وعهده مع عباد الله لا يوفي به، وما جعلت العهود إلا ليستوثق بها الناس. فلو أن الإنسان حلف أو أكد أو وعد أو عاهد ثم غدر، فماذا بعد ذلك؟ إيه اللي بعد كده ممكن يستوثق به منه؟ لا شيء. ولذلك ذم الله تبارك وتعالى أصحاب هذه الخصلة، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين في قلوبهم مرض فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. ثم قال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق، فجعل هذه الصفة الذميمة في أول الصفات. وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، إذا خاصم يفجر في الخصومة. والشرع أعطى للإنسان مهلة يعطي فيها نفسه حظها وحقها، تغضب وتهجر وتعرض وتترك وتعتزل وتبتعد 3 أيام لها الحق في هذا، لكن بعد ذلك لا، لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وكذلك وإذا خاصم فجر،
معناه إذا حصلت بينه وبين إنسان خصومة فإنه يستحل كل شيء، يستحل أن يتكلم فيه في نفس الشخص ويتكلم في عرضه. وإذا كانت المسألة مسألة تتعلق بشيء معين فإنه يعمم الخصومة على كل شيء، ويبدأ بقى يفتش في الأسرار التي كانت بينهما ويفشيها فيما كان ائتمنه صاحبه هذا عليه من شيء واستكتمه إياه، يبدأ يفشيه ويظهره ويفضحه. هذه هي الإيه؟ هي الخصومة الفاجرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذر من هذه الأربعة، وكما قلنا في الحديث الآخر آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وهذه هنا، وإذا وعد أخلف، وهذه ليست معنا هنا، وإذا اؤتمن خان، وهذه معنا. فزاد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الثلاثة خصلة على هذه الخصال الأربعة: وإذا وعد أخلف. فينبغي على الإنسان المسلم أن يقيس نفسه على هذه الخصال، ليس بالكلام وإنما بالعمل، أن يزن نفسه على هذه الخصال الخمسة، فمتى وجد فيه خصلة منها يتبرأ من هذه الخصلة، ويحاول قدر إمكانه أن يطهر نفسه منها. قال الحديث الثامن: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. متفق عليه. وفي لفظ: فليقل آمنت بالله ورسله. وفي لفظ: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولون: من خلق الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان. وكل إنسان منا معه شيطان، كل إنسان معه شيطان، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. وسألته أم المؤمنين عائشة: حتى أنت يا رسول الله معك شيطان؟ فقال: نعم معي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. فهذا الشيطان هو شيطان الإنسان، قرين كل مسلم. يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا. وجملة ما يأتي الشيطان به إلى الإنسان نوعان، نوعان من الفتن. في فتنة اسمها فتنة الشهوات، بأنه يوقعه في شهوة من الشهوات: شهوة مال، شهوة منصب، شهوة نساء، يوقعه في شهوة من الشهوات. وعلاج هذا الصبر، العلم والصبر، أن يعرف الإنسان هذا من عدوه من الشيطان، وأن يصبر غاية الصبر، فإنه يفلح بذلك، يجاهد نفسه ويصبر ويصابر ويصطبر، ولا يتنازل عن هذه المساحة للشيطان. والنوع الثاني من الفتن اسمه فتن الشبهات، فتن الشبهات، وهي أن يلقي على قلب الإنسان شبهة في عقيدته، أو شبهة في عبادته، أو شبهة تتعلق بشيء من مسيرة التاريخ الإسلامي كله، شبهات تشكك الإنسان في دينه، في ربه، في نبيه، في كتابه، في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فتن الشهوات وفتن الشبهات. قلنا فتن الشهوات تقابل بالعلم والصبر، وفتن الشبهات تقابل بالعلم واليقين. وهذا النوع الذي يحكيه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو من النوع الثاني من فتن الشبهات. شبهة يلقيها الشيطان على الإنسان، والشيطان ده عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان عدو شديد العداوة، شديد العداوة، وهو ذكي وعنده عزيمة قوية. لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فعنده إيه؟ عنده قوة على أن يصل إلى غرضه، إصرار، وعنده كذلك حنكة، ذكاء. شوف، لم يأتي الإنسان مباشرة، إنما قال له من خلق كذا، فالإنسان يرد الله. من خلق كذا، فترد أيضا وتقول الله، بعد تسلسل يقول من خلق الله، من خلق الله، ويسألك هذا السؤال وهو لا ينتظر جوابا، وإنما ينتظر أن يشككك في هذه المسألة. قال فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. فليستعذ بالله، وإنما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليستعذ بالله، يعني فليستجر بالله وليتحصن بالله، من أجل أن قوة الإنسان لا تساوي قوة الشيطان. كما قلنا الشيطان عمره طويل وعلمه كثير وخبرته عميقة، فلن يستطيع الإنسان أن يتغلب عليه بسهولة، فلذلك يستعين بالله تبارك وتعالى. كما قالوا واحد من الأئمة سأل طلابه يوما ماذا تصنع لو مررت على غنم فنبحك كلبها، فقال أرميه بحجر. قال طب لو جتاني؟ قال أرميه بحجر. قال طب لو جتالت؟ قال أرميه بحجر. قال يا بني هذا أمر يطول، استعن برب الغنم يكف عنك كلبها، استعن برب الغنم يكف عنك كلبها. فهنا كذلك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من أجل أن يبتعد عنك الشيطان وأن يعينك عليه الرحمن. فليستعذ بالله، هذا أول شيء. ولينتهي، يعني لا يمشي مع الشيطان في هذا الطريق. الشيطان يلقي له الحبل من أجل أن يتعمق معه من شبهة إلى شبهة أعمق، إلى شبهة أبعد. إن كان الداء أو المشكلة قليلة أو صغيرة في الشبهة الأولى، لا، الشبهة الثانية تبقى المشكلة أكبر، وهكذا التي بعدها والتي بعدها أكبر وأكبر وأكبر. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى هذين الأمرين، فليستعذ بالله ولينتهي، يستعيذ وأيضا يبتعد عن هذه الشبهة وهذه الوساوس. ومسألة الانتهاء هذه هي قطع للشر، بمعنى إن الإنسان لا يبقى مقيما على المرض، على الداء في المشكلة ويحاول علاجها. لا، أول شيء أنك تحسم مادة المشكلة، تخرج منها الأول. وهذه خانة إيجابية ليست سلبية. مجرد أنك أنت تبقى عارف أن الداء يأتيك من الناحية الفلانية، فتقوم تطلع من المسألة دي وما تحطش نفسك فيه. إنسان يعيش في أرض موبوءة وعايز يشفى، نقول له أول شيء فارق هذه الأرض الموبوءة. أول ما يفارق الأرض الموبوءة يبدأ بعد كده المرض انقطع الإمداد عنه، ويبدأ يعالج ما فيه من الإيه؟ من المرض. فده قطع للإيه؟ للشر. وفي قول الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. في هذه الآية إشارة إلى هذا، وهو نفس المعنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فهنا ينبغي على الإنسان إنه ينتبه لمسألة الإيه؟ مسألة قطع الشر. ما هي الإشارة في قول الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات؟ وكذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ما هي الإشارة في هذا؟ الإشارة إلى أنه يقول له: انشغل بالحسنات، فإنك إذا انشغلت بالحسنات لم يجد الشيطان عندك الوقت والجهد ليملأه بالسيئات. ما هو شيء واحد، جهد واحد، وقت واحد، مكان واحد، محل واحد، فإن إما أن تملأه بالخير وإما أن تملأه بالشر. فأنت لو ملأته بالخير يبقى زاحمت، والشر لا يجد له مكان. فده معنى الانقطاع والانتهاء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ولينتهي. طيب، فليستعذ بالله، دي مكانها ايه في العلاج؟ مكانها ان انت بتقطع السبب، سبب الشر، وهو الشيطان، الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. انت بتستعين بربك سبحانه وتعالى على انه يحصنك منه، يبعده عنك، ان يبعده عنك، ان يجيرك منه. فربنا سبحانه وتعالى يقطع الايه؟ يقطع الشيطان في هذه الحالة ويبعده بالتعوذ. قال وفي لفظ: فليقل آمنت بالله ورسوله. آمنت بالله ورسوله، وهذا أيضا من العلاج. فإذا كان الانتهاء يقطع الشر، والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقطع سبب الشر، فإن الاعتصام بالإيمان بالله ورسوله يعارضه، يعارضه. أول ما تعلن الإيمان بالله والإيمان برسول الله، وتبحث عن الأسباب التي دخل لك منها الشيطان فتسدها، والأسباب التي تدفع الشيطان فتتحصن بها، والأسباب التي تقوي إيمانك من أجل ألا يتسور عليك الشيطان، من أجل ألا يتسلط عليك الشيطان. فإذا فعلت ذلك كان لديك من الحصانة أو من القوة ما تستطيع به أن تدفع الشيطان وترد كيده. بهذا أيضا وسيلة من وسائل العلاج. فليقل آمنت بالله ورسوله. قال وفي لفظ: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولون من خلق الله. لا يزال، هو مثل الأولى، من خلق كذا، من خلق كذا. لا يزال الناس يتساءلون، والإنسان يمكن نعم أن يتساءل كما يشاء. الشرع لا يحجز الإنسان عن السؤال، لكن في أي شيء يسأل، في أي شيء يسأل، هناك أسئلة الطمع فيها والرجاء فيها متاح ومباح، وهناك مناطق لا يمكن أن يحصل الإنسان من ورائها شيئا مهما سأل، مهما سأل. ولذلك نجد القرآن ونجد السنة توجه الإنسان إلى المنفعة، توجهه إلى المنفعة. ساعة ما يكون السؤال يعني مش هو السؤال اللي المفروض يعني الإنسان يسأله، بيهتم بالسؤال ده إيه اللي هيجي من وراه، يعني إن لم يأتي من ورائه خير إن لم يأتي من ورائه شر فلن يأتي من ورائه خير، لن يأتي من ورائه خير. كمثل الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال متى الساعة، متى الساعة، الساعة تقوم إمتى، الموعد اللي هتقوم فيه، الوقت اللي هتيجي فيه الساعة متى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وماذا أعددت لها، نقله من متى إلى ماذا، نقله من السؤال عن الزمان إلى السؤال عن الإعداد، عن العمل اللي هينفع الإنسان. وهذا كثير جدا في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك رواية أخرى فيها أن الصحابة رضوان الله عليهم أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه عن ذلك وقالوا يا رسول الله الواحد منا يأتيه الشيطان فيلقي في صدره كلاما يتمنى أنه يموت ولا يتكلم بهذا الكلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قابلهم بجملة عظيمة، قال ووجدتم هذا؟ قالوا نعم. قال هذا صريح الإيمان، هذا صريح الإيمان، يعني الإنسان يستبشر أن الشيطان يأتيه، لأن الشيطان لن يأتي إلا لمكان عمران. هو لماذا يأتي مكانا خربا، المكان الخربان خربان خلاص، إنما أتى إليك لأن قلبك عامر، لأن نفسك مؤمنة، فوجد عندك كنزا وأراد أن يسرقه، وجد عندك خيرا وأراد أن يفسده. فده نوع من أنواع الثقة في النفس والاعتزاز بالشخصية في مواجهة الشيطان، إن الإنسان لا ينهزم أمام إن الشيطان يعمل إيه ذلك معه، لكن يأخذ بهذا العلاج كله بعد ذلك. قال الشيخ رحمه الله الحديث التاسع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. والقدر هو قدرة الله، إن الله على كل شيء قدير. هكذا كان الإمام أحمد رحمه الله يفسر القدر أحيانا ويقول القدر قدرة الله، ومن منا لا يؤمن بقدرة الله. والإيمان بالقدر هو ركن من أركان الإيمان الستة، الركن الأخير من أركان الإيمان. لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر مسألة سهلة، الإنسان عندما يفكر في هذه المسألة من جهة القرآن يجدها يسيرة، فإننا نؤمن أن الله تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما، أن الله بكل شيء عليم، وأن علم الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء. آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم بهذا المعنى نمر عليها ونسلم بها في يسر وسهولة. وأيضا نؤمن أن الله تبارك وتعالى كتب هذا العلم ودونه أحصاه سبحانه وتعالى، كما نقرأ هذا وهذا في قول الله تبارك وتعالى مثلا: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فتضمنت هذه الآية الخبر عن علم الله تبارك وتعالى وعن أن الله عز وجل كتب هذا العلم عنده في كتاب. وكذلك نقرأ أن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد، وأن مشيئة الله تبارك وتعالى نافذة، كما في قوله عز وجل: فعال لما يريد، من سورة البروج. وكما نقرأ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فنؤمن بأن مشيئة الله نافذة، أن مشيئة الله مطلقة، أن الله تبارك وتعالى إذا شاء شيئا فلا معقب، لا معقب لحكمه ولا راد لمشيئته. وكذلك أخيرا نؤمن أن الله خالق كل شيء، ما من شيء في الوجود إلا والله تبارك وتعالى هو خالقه، هو الذي يوجد الأشياء ويخلقها، هو ربها سبحانه وتعالى. وهذه الأشياء الأربعة هي مراتب القدر، من آمن بها الحمد لله قد آمن بالقدر، أن يؤمن بأن الله بكل شيء عليم، وأن الله كتب هذا العلم فتبقى مرتبة العلم ومرتبة الكتابة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذه مرتبة المشيئة والإرادة، وأن الله خالق كل شيء، وهذه مرتبة الخلق. هذه اسمها مراتب الإيمان بالقدر، كل شيء بقدر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس هذا أيضا بقدر، بقدر. والعجز هنا ليس معناه عدم القدرة على فعل الشيء، لا، إنما معناه عدم السعي، عدم الإرادة، يعني القدرة موجودة لكن لا ينشط الإنسان لهذا العمل. والكيس معناه نشاط الإنسان لهذا العمل. وقد أوضحهما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، اتهم نفسه وظل يعمل ويجتهد ويجاهد ولا يستسلم. قال: والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو وتمنى على الله الأمان. العاجز من أتبع نفسه هواها، يعني يسلم نفسه للهوى، الهوى هو الذي يسوقه، ويتمنى، لكن هل يعمل؟ لا، لا يعمل، إنما هي مجرد الأماني. وإن قوما غرتهم الأماني فقالوا نحن نحسن الظن بالله، وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فالإنسان يسعى ويجد ويجتهد، هذا تكليف رباني ومنهج نبوي، وهو ما يحضه عليه العقل. كل عاقل يفهم هذا، إن كل شيء مرتبط بالأسباب، فلا بد من إن الإنسان يبذل الأسباب حتى يحصل على النتائج والآثار. طيب، لو أن الإنسان فعل هذا ولم يجد النتيجة في النهاية، فلا بأس، قد بذل ما عليه، قد أعذر إلى ربه وأعذر أمام نفسه، أعذر أمام الله وأعذر أمام نفسه. كل شيء بقدر، حتى العجز والإيه، حتى العجز والكيس. فالخيبة عندما تصيب الإنسان، والخسران عندما يصيب الإنسان، وكذلك الجد والاجتهاد عندما يعني يسعى الإنسان بنشاط ليحقق أهدافه، ها، كل ده مرتبط بالإيه؟ مرتبط بأسباب، وكذلك مرتبط بالله عز وجل. ينبغي أن الإنسان لا ينسى الأسباب الدينية إلى جوار الأسباب الدنيوية، أن يستعين بالله تبارك وتعالى، وأن يطلب من الله عز وجل التوفيق. هذه إشارة، وسيأتي معنا في الحديث الثاني عشر إشارة كذلك. قال الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى، من دعا، وهنا يدخل فيه الصغير والكبير، يدخل فيه الرجل والمرأة، يدخل فيه العربي والعجمي، من دعا، من دعا. فمن هذه من ألفاظ العموم، وهي فرصة عظيمة جدا ليدخل فيها كل إنسان، يدخل فيها كل إنسان يحصل على أجر، بل أجور عظيمة جدا. من دعا إلى هدى، فيتعلم الإنسان الهدى ويعمل به ثم يدعو إليه، هذا هو الترتيب الطبيعي، كما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فذكر أولا العلم، ثم ذكر العمل، ثم ذكر الدعوة. كمل الإنسان نفسه أولا بالعلم والعمل، ثم سعى في تكميل غيره، في دعوة غيره، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا أحيانا يكون فرضا على الإنسان، كما قال الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كل على قدر ما معه من العلم، كل على قدر ما يتيقنه من المعارف. ويدخل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فهو واجب في حدود الطاقة، وأيضا يترتب عليه هذا الفضل العظيم الكبير: من دعا إلى هدى، وكونه هدى يبقى لابد أنه تعلم قبل ذلك وعرف أنه هدى، ليس بالضلال، هو خير، ليس بالشر، هو حق، ليس بالباطل، هو صالح، ليس بالسيء، هو طاعة، ليس بالمعصية. وده يحتاج إلى علم. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وفي فضل هذا أيضا يقول الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني ما فيش حد أحسن منه. فهذا حث على الدعوة إلى الهدى والخير، وهذا كما قلنا يكون بالعلم النافع والعمل الصالح، ثم تأتي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهي الدعوة الراشدة. وكما أن الإنسان يحثه الشرع على هذا يحذره من إهماله، كما قال الله تبارك وتعالى في آخر سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن كان من أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقا فلا بد من أن يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة التي دعا إليها النبي صلى أو بها النبي صلى الله عليه وسلم على بصير. ثم قال: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. إما أنه دعا لما لا يعلمه، أو دعا إلى ما يعلمه وهو يعلم أنه ضلالة. ممكن إنسان يدعو على جهالة يدخل في هذا الحديث، وممكن إنسان يدعو إلى ضلالة وهو لا يدري أو يدري أنها ضلالة ويدخل في هذا الحديث. فالجاهل آثم، وكذلك الداعية إلى ضلالة على علم هو آثم، هو عارف أنه هو بيدعو إلى ضلالة هو آثم أيضا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الآثام مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. يأتي يوم القيامة وقد حمل أوزار كل من عملوا بهذا العمل من بعده. وهذان الأمران من دعا إلى هدى ومن دعا إلى ضلالة هما مثل الحديث الآخر، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهناك صدقة جارية يعني تجري على صاحبها بالحسنات، وكذلك هناك سيئة جارية تجري على صاحبها بالسيئات. وفي القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا هو الشق الأول، من دعا إلى هدى، من سن سنة حسنة. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا يدخل فيه الشق الثاني، ومن دعا إلى ضلالة أو ومن سن سنة سيئة. فليحرص الإنسان على أن يتعلم دينه وأن يعمل به وأن يدعو إليه، وليس بالضرورة أن يتحول الناس جميعا إلى أئمة وخطباء، لا، مش لازم. ممكن يبقى الإنسان في محيطه مع أولاده، مع عائلته، مع أقاربه، مع جيرانه، مع أهل مسجده، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يرشد ويهدي وينصح ويدل، ويكون له خير كثير وأجر عميم. ثم قال الشيخ رحمه الله: الحديث الحادي عشر عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. عن معاوية، وهو معاوية ابن أبي سفيان، وهو وأبوه صحابيان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وعن أبيه، وهو أخو أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، السيدة رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة. ولذلك كثير من السلف كانوا يقولون عن معاوية خال المؤمنين، ويقولون هذا أيضا عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، فإنه كان كذلك أخ حفصة بنت عمر رضي الله عنه. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا، من يرد الله به خيرا، فالله تبارك وتعالى يحب للإنسان المؤمن كل خير، ومن هذا الخير أن يتعلم الدين، فمن وفقه إلى تعلم الدين كانت هذه علامة سعادة، وكانت هذه علامة توفيق وعلامة محبة من الله تبارك وتعالى له. من يرد الله به خيرا، بدي علامة على محبة الله، وعلامة على سعادة العبد وفوزه بتوفيق الله وإعانة الله. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هنا عندنا الإرادة، الإرادة والمشيئة، ها، يمكن أن تكون الإرادة محبوبة لله، أراد شيئا ويحبه، ويمكن أن يكون أراد شيئا ولا يحبه. فالله تبارك وتعالى يريد ما يحصل في الكون، لا يقع شيء إلا بمشيئة الله، إلا بإرادة الله، ومنه ما لا يحبه سبحانه وتعالى. ومنه ما يقع بإرادته وهو سبحانه وتعالى يحبه، كما قال عز وجل: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فيقع الكفر بإرادة الله دون رضاه، دون محبته، يعني لا يرضى عنه ولا يحبه. وإن تشكروا يرضه لكم، الشكر يقع بإرادة الله ومشيئته، والله عز وجل يرضى به ويحبه. فهذا من باب الإرادة لما يحبه الله عز وجل. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معنى يفقهه، العلماء يقولون فقه يعني فهم، فقه يعني فهم، وهو شامل للمعلومات العامة وللمعلومات الدقيقة. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولذلك كلمة الدين كلمة عامة، الدين كل الدين، يدخل في ذلك العقيدة، ويدخل في ذلك الشريعة، ويدخل في ذلك الوسائل التي توصل إلى تعلم العقيدة وتعلم الشريعة، فيدخل في هذا علوم المقاصد السبعة التي ندرس في دورتها الآن من التفسير والحديث والتوحيد والفقه والسيرة والآداب والأذكار، كل هذا من علوم المقاصد، ويدخل في هذا أيضا علوم الوسائل. فمصطلح الحديث، علوم القرآن، علوم التفسير، علوم اللغة العربية، كل هذا مما يدخل أيضا في هذا الخير الذي أراده الله تبارك وتعالى بالإنسان وحثه عليه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث مثل الآية التي قال الله تبارك وتعالى فيها في سورة التوبة: فلولا نفر، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالتفقه في الدين في هذه الآية وكذلك في هذا الحديث معناه أن يكون الإنسان باحثا متعلما لدينه كله، سواء كما قلنا في العقيدة أو في الشريعة، يعني العقيدة ما يتعلق بأصول الدين، الشريعة ما يتعلق بفروع الدين، الوسائل التي توصل إلى هذا العلم، علم العقيدة الأصول، علم الشريعة الفروع، وهكذا. وأما الفقه بمعنى علم الفروع فهذا جاء متأخرة، هذا مصطلح لعلم من العلوم، لمجموعة من العلماء، والمصطلح المتأخر لا يحكم على هذه الآيات وهذه الأحاديث، لا يحكم على النصوص في المصادر. فليس معنى من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يعني يعلمه علم الفقه، لا، إنما معناه يفقهه في الدين يعني في الدين كله، يعني في الدين كله. فهذه فضيلة من فضائل العلم، فضائل العلم كثيرة، ويكفي في ذلك أن الله تبارك وتعالى أشهد أولي العلم على وحدانيته: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ويكفي أيضا أنهم ورثة الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. العلماء ورثة الإيه؟ ورثة الأنبياء. طيب، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.